بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 للهجرة على نفقة جاهة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، قدس الله روحه وأكرم مثواه: ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
تضمنت ديباجة المصنف رحمه الله تعالى أمورا: أحدها استفتاح كتابه بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب المستحسنة في التصنيف. وثانيها الإخبار عن نعت هذا الكتاب، وذلك في قوله: فهذا منسك مختصر. والمنسك عند أهل العلم اسم لما وضع من تأليف مشتمل على أحكام الحج والعمرة، ولم يزل من دأب أهل العلم في كل مذهب تأليف مناسك مفردة. وهذا المنسك مبني على الاختصار كما قال المصنف في وصفه: مختصر، لأن المناسب للعلم عامة ولما تعلق بعموم الناس هو الاختصار والإيجاز، فإن علم الشريعة مبني عليه، ومن توهم أن علم الشريعة مبني على تطويل الكلام وذكر الخلاف فقد أخطأ. ومن ممادح النبي صلى الله عليه وسلم إيتاؤه جوامع الكلم كما ثبت ذلك في حديث جابر في الصحيحين، وجمع الكلام يقتضي أن يكون بناؤه على الإيجاز، وكان هذا هو علم السلف كما قال رجل لأيوب: العلم اليوم أكثر أم في من تقدمنا؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم في من تقدمنا أكثر. وكان كلام الأوائل قليلا كثير البركة، بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ذكر هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وثالثها الإفصاح عن الحامل له في تصنيف هذا الكتاب، وذلك في قوله: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. ومراده من تصنيفه نفع نفسه به بتعريفها بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ودوام ملاحظة هذه الأحكام بإعادة النظر فيه مرة بعد مرة، ثم طلب انتفاع غيره من المسلمين بعده ممن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم المقاصد في التصنيف، فإن المصنف ينبغي له أن يكون أكبر همه فيما يشرع فيه من تأليف أن ينفع نفسه أولا ثم ينفع المسلمين ثانيا. ورابعها بيان أن هذا الكتاب حررت مسائله على ضوء الدليل، لقوله واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. وهذا الوصف كما سبق صفة كاشفة لا يقتضي أن تكون الكتب الأخرى ولا سيما كتب المذاهب الأربعة المعتمدة مصنفة على غير الدليل، بل هو خبر عن أنه لم يلتزم بمذهب معين من المذاهب المتبوعة في كل مسألة، بل التزم في عامة أمره مذهب الحنابلة، فإن ظهر له شيء خلاف ما يقتضيه الدليل عند غيرهم أخذ به. وهذه هي طريقة أهل الحذق والمعرفة من أهل العلم، فإنهم يجرون في تفقههم وإفتائهم على مذهب معتمد، لكن التزامهم بالمذهب لا يعني عدم خروجهم عنه إذا بان الدليل في غيره. واتباع الدليل أعظم من اتباع الأئمة المعظمين المقلدين، والناس في هذا طرفان ووسط، فطائفة جامدة على ما تضمنته كتب المذاهب المتبوعة تمنع الخروج عنها قيد الملة، وتقابلها طائفة ثانية تزري على كتب الفقه وتعيب الأخذ بها وتنأى عن الانتفاع بها في التفقه، وبينهما طريقة متوسطة حسنة جرى عليها كمل الخلق، وهي الاعتداد بكتب المذاهب المصنفة في التفقه في الدين، فإذا تضمنت شيئا مخالفا للدليل خارج المذهب المتبوع أخذ بما دل عليه الدليل ولو كان مخالفا للمذهب، دون تشويش ولا تهييج. وهذه هي طريقة أئمة الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية بعد القرن الثاني عشر، فإنهم على مذهب الحنابلة أصولا وفروعا، وإذا بان لهم الدليل على خلاف شيء من مقيدات المسائل في المذهب اتبعوا الدليل، وكانت سبيلهم قاصدة سالمة حتى نشأ في الإسلام من لم يعرف طريقتهم، فتوهم قوم أن طريقة الاتباع عند علماء الدعوة هي مجانبة كتب الفقه، وقابلتهم طائفة أخرى توهمت أن طريقتهم الجمود على مذهب الحنابلة، وطريقتهم كما سلف هي اعتماد مذهب الحنابلة مع ملاحظة ما ترجح به الدليل، إلا أن المرجح للدليل عندهم هو من كانت له قدرة على الاجتهاد، وذلك مخصوص بمن جمع آلته، وليس الاجتهاد عندهم حما مستباحا لكل من تكلم في العلم. ولذلك فالغالب على فقهاء هذه الدعوة عدم مخالفة المذهب إلا من قوم قلة كانت لهم مكنة في النظر في المسائل والخروج عما تضمنه المذهب، كالعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من علماء الصدر الأول منهم، ثم العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في علماء الطبقة الثانية منهم، ثم العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الطبقة الثالثة، ثم العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف في الطبقة الرابعة، ثم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الطبقة الخامسة. وقل خروج غير هؤلاء مما يدل على أنهم يعظمون هذا الأمر تعظيما شديدا. وتأمل هذا في حال الناس في صلاة التراويح فيما سلف في الطبقة الرابعة، فلم يكن أحد يخرج عن ما عليه المذهب إلا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى لما كان في الدلم في حياة شيخه محمد بن إبراهيم، أما غيره فقد كان ملتزما بالمذهب. وفي ذلك بيان أن طريقتهم هي تعظيم المذهب ورعاية التفقه من كتب الأصحاب إلا من كانت له مكنة وآلة. أما ما آل إليه الناس اليوم بسبب الدراسات الأكاديمية مما يسمى باختيار الباحث حتى صار الاجتهاد حقا مستباحا لكل متكلم في العلم، فهذه ليست طريقة أهل العلم لا قديما ولا حديثا. وسادس ما تضمنته المقدمة بيان أن المصنف رحمه الله تعالى بسط بعض مسائل الكتاب بعض البسط وزاد شيئا من التحقيقات تدعو إليه الحاجة، ثم أدخل فيه بعد ذلك زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكمينا للفائدة، ثم ذكر أمرا سابعا وهو بيان اسم الكتاب في قوله وسميته التحقيق والإيضاح إلى آخره، وذكر اسم الكتاب في ديباجته من مستحسنات الأدب في تأليف الكتب لئلا يقع الغلط في تسميته، فإن جملة من الكتب تنازع الناس تحقيق اسمها لعدم تصريح مصنفها بالاسم في ديباجة كتابه أو أثنائه. وثامنها دعاء الله سبحانه وتعالى عموم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، وهذا من مستحسنات الأدب عند تأليف الكتب بأن يدعو الإنسان ربه أن يقع النفع بكتابه وأن يكون سببا لفوزه عنده. ثم ختم هذه المقدمة بالإفصاح عن اسمه فقال المؤلف عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. والإفصاح عن اسم المصنف من الآداب الواجبة في التصنيف، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول كما نص على ذلك ميارة المالكي في قواعده ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك، فالكتب التي لا تعرف التي لا يعرف مصنفوها لا يعول عليها، فالجهل بالقائل كالجهل بالمقول، فإذا جهل المتكلم بما فيها من العلم كان ذلك أيضا تجهيلا لما تضمنه الكتاب، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ولهذا ذكروا من أحكام المصنفات مجهولة اسم المصنف أن تعرض على الأصول، فإن وافقتها أخذ بها، وإن خالفتها تركت. والأولى عدم الاعتداد بها، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول كما سلف. نعم.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقدمة ثانية، والفرق بين المقدمتين أن هذه المقدمة هي مقدمة الكتاب، وتلك هي مقدمة طبعة ثانية أو ما بعدها. وكانت تصانيف من سلف تشتمل على مقدمة واحدة فقط، هي مقدمة الكتاب. ثم لما وجدت الطباعة وأمكن تكرار طبع الكتاب مع الزيادة عليه مرة ثانية أو ثالثة أو فوق ذلك غير الطبعة الأولى، وجد نوع ثان من المقدمات، وهو مقدمة الطبعة. فمقدمات الكتب نوعان اثنان: إحداهما مقدمة الكتاب الأصلية، وثانيهما مقدمة طبعة ثانية أو ما فوقها. والفرق بينهما أن مقدمة الكتاب تتعلق به أصلا، وهي المقدمة بين يديه أولا، أما مقدمة الطبعة فتتعلق بالتقديم لهذه الطبعة للإشارة إلى ما لوحظ فيها من زيادة أو تغيير أو تحويل أو نحو ذلك. وهذه المقدمة الثانية وهي مقدمة الكتاب ليس فيها زيادة على ما سلف من الأمور التي تضمنتها مقدمة الطبعة، إلا الإشارة إلى أنه جمعها نصيحة للمسلمين عملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وفيه قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه ليس فيه ذكر الثلاث، وإنما ذكر الثلاث عند أبي داود وغيره، وكأنه غير محفوظ في لفظ الحديث، بل المحفوظ هو لفظ مسلم وفيه: الدين النصيحة، قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ الحديث، ولم يذكر ثلاثا. ثم أردفه المصنف رحمه الله تعالى بحديث ثان جار مجرى المتابعة له، فقال: وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين. وإسناده ضعيف، وساغ إراده لأنه قام مقام التابع لما قبله، والحديث المتقدم عليه مخرج في صحيح مسلم كما سلف دون قيد الثلاث. ومن الاهتمام بأمر المسلمين والنصيحة لهم بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بدينهم، بل هذا أعظم النصح لهم، ومن جملة ذلك بيان أحكام الحج والعمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 للهجرة على نفقة جاهة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، قدس الله روحه وأكرم مثواه، ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
تضمنت ديباجة المصنف رحمه الله تعالى أمورا: أحدها استفتاح كتابه بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب المستحسنة في التصنيف. وثانيها الإخبار عن نعت هذا الكتاب، وذلك في قوله: فهذا منسك مختصر. والمنسك عند أهل العلم اسم لما وضع من تأليف مشتمل على أحكام الحج والعمرة، ولم يزل من دأب أهل العلم في كل مذهب تأليف مناسك مفردة. وهذا المنسك مبني على الاختصار كما قال المصنف في وصفه: مختصر، لأن المناسب للعلم عامة ولما تعلق بعموم الناس هو الاختصار والإيجاز، فإن علم الشريعة مبني عليه، ومن توهم أن علم الشريعة مبني على تطويل الكلام وذكر الخلاف فقد أخطأ. ومن ممادح النبي صلى الله عليه وسلم إيتاؤه جوامع الكلم كما ثبت ذلك في حديث جابر في الصحيحين، وجمع الكلام يقتضي أن يكون بناؤه على الإيجاز، وكان هذا هو علم السلف كما قال رجل لأيوب: العلم اليوم أكثر أم في من تقدمنا؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم في من تقدمنا أكثر، وكان كلام الأوائل قليلا كثير البركة بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ذكر هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وثالثها الإفصاح عن الحامل له في تصنيف هذا الكتاب، وذلك في قوله جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، ومراده من تصنيفه نفع نفسه به بتعريفها بأحكام الحج والعمرة والزيارة ودوام ملاحظة هذه الأحكام بإعادة النظر فيه مرة بعد مرة، ثم طلب انتفاع غيره من المسلمين بعده ممن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم المقاصد في التصنيف، فإن المصنف ينبغي له أن يكون أكبر همه فيما يشرع فيه من تأليف أن ينفع نفسه أولا ثم ينفع المسلمين ثانيا. ورابعها بيان أن هذا الكتاب حررت مسائله على ضوء الدليل لقوله واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وهذا الوصف كما سبق صفة كاشفة لا يقتضي أن تكون الكتب الأخرى ولا سيما كتب المذاهب الأربعة المعتمدة مصنفة على غير الدليل، بل هو خبر عن أنه لم يلتزم بمذهب معين من المذاهب المتبوعة في كل مسألة، بل التزم في عامة أمره مذهب الحنابلة، فإن ظهر له شيء خلاف ما يقتضيه الدليل عند غيرهم أخذ به. وهذه هي طريقة أهل الحذق والمعرفة من أهل العلم، فإنهم يجرون في تفقههم وإفتائهم على مذهب معتمد، لكن التزامهم بالمذهب لا يعني عدم خروجهم عنه إذا بان الدليل في غيره، واتباع الدليل أعظم من اتباع الأئمة المعظمين المقلدين، والناس في هذا طرفان ووسط، فطائفة جامدة على ما تضمنته كتب المذاهب المتبوعة تمنع الخروج عنها قيد الملة، وتقابلها طائفة ثانية تزري على كتب الفقه وتعيب الأخذ بها وتنأى عن الانتفاع بها في التفقه، وبينهما طريقة متوسطة حسنة جرى عليها كمل الخلق، وهي الاعتداد بكتب المذاهب المصنفة في التفقه في الدين، فإذا تضمنت شيئا مخالفا للدليل خارج المذهب المتبوع أخذ بما دل عليه الدليل ولو كان مخالفا للمذهب دون تشويش ولا تهييج. وهذه هي طريقة أئمة الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية بعد القرن الثاني عشر، فإنهم على مذهب الحنابلة أصولا وفروعا، وإذا بان لهم الدليل على خلاف شيء من مقيدات المسائل في المذهب اتبعوا الدليل، وكانت سبيلهم قاصدة سالمة حتى نشأ في الإسلام من لم يعرف طريقتهم، فتوهم قوم أن طريقة الاتباع عند علماء الدعوة هي مجانبة كتب الفقه، وقابلتهم طائفة أخرى توهمت أن طريقتهم الجمود على مذهب الحنابلة، وطريقتهم كما سلف هي اعتماد مذهب الحنابلة مع ملاحظة ما ترجح به الدليل، إلا أن المرجح للدليل عندهم هو من كانت له قدرة على الاجتهاد، وذلك مخصوص بمن جمع آلته، وليس الاجتهاد عندهم حما مستباحا لكل من تكلم في العلم. ولذلك فالغالب على فقهاء هذه الدعوة عدم مخالفة المذهب، إلا من قوم قلة كانت لهم مكنة في النظر في المسائل والخروج عما تضمنه المذهب، كالعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من علماء الصدر الأول منهم، ثم العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في علماء الطبقة الثانية منهم، ثم العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الطبقة الثالثة، ثم العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف في الطبقة الرابعة، ثم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الطبقة الخامسة. وقل خروج غير هؤلاء، مما يدل على أنهم يعظمون هذا الأمر تعظيما شديدا. وتأمل هذا في حال الناس في صلاة التراويح فيما سلف في الطبقة الرابعة، فلم يكن أحد يخرج عن ما عليه المذهب إلا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى لما كان فدلاً في حياة شيخه محمد بن إبراهيم، أما غيره فقد كان ملتزماً بالمذهب. وفي ذلك بيان أن طريقتهم هي تعظيم المذهب ورعاية التفقه من كتب الأصحاب، إلا من كانت له مكنة وآلة. أما ما آل إليه الناس اليوم بسبب الدراسات الأكاديمية مما يسمى باختيار الباحث، حتى صار الاجتهاد حقا مستباحا لكل متكلم في العلم، فهذه ليست طريقة أهل العلم لا قديما ولا حديثا. وسادس ما تضمنته المقدمة بيان أن المصنف رحمه الله تعالى بسط بعض مسائل الكتاب بعض البسط، وزاد شيئا من التحقيقات تدعو إليه الحاجة، ثم أدخل فيه بعد ذلك زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، ثم ذكر أمرا تابعا وهو بيان اسم الكتاب في قوله وسميته التحقيق والإيضاح إلى آخره، وذكر اسم الكتاب في ديباجته من مستحسنات الأدب في تأليف الكتب لئلا يقع الغلط في تسميته، فإن جملة من الكتب تنازع الناس تحقيق اسمها لعدم تصريح مصنفها بالاسم في ديباجة كتابه أو أثنائه. وثامنها دعاء الله سبحانه وتعالى عموم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، وهذا من مستحسنات الأدب عند تأليف الكتب، بأن يدعو الإنسان ربه أن يقع النفع بكتابه وأن يكون سببا لفوزه عنده. ثم ختم هذه المقدمة بالإفصاح عن اسمه، فقال المؤلف عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. والإفصاح عن اسم المصنف من الآداب الواجبة في التصنيف، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، كما نص على ذلك ميارة المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. فالكتب التي لا تعرف، التي لا يعرف مصنفوها لا يعول عليها، فالجهل بالقائل كالجهل بالمقول، فإذا جهل المتكلم بما فيها من العلم كان ذلك أيضا تجهيلا لما تضمنه الكتاب، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ولهذا ذكروا من أحكام المصنفات مجهولة اسم المصنف أن تعرض على الأصول، فإن وافقتها أخذ بها وإن خالفتها تركت، والأولى عدم الاعتداد بها لأن العلم لا يقد عن مجهول كما سلف. نعم.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقدمة ثانية، والفرق بين المقدمتين أن هذه المقدمة هي مقدمة الكتاب، وتلك هي مقدمة طبعة ثانية أو ما بعدها. وكانت تصانيف من سلف تشتمل على مقدمة واحدة فقط، هي مقدمة الكتاب، ثم لما وجدت الطباعة وأمكن تكرار طبع الكتاب مع الزيادة عليه مرة ثانية أو ثالثة أو فوق ذلك غير الطبعة الأولى، وجد نوع ثان من المقدمات، وهو مقدمة الطبعة. فمقدمات الكتب نوعان اثنان: إحداهما مقدمة الكتاب الأصلية، وثانيهما مقدمة طبعة ثانية أو ما فوقها. والفرق بينهما أن مقدمة الكتاب تتعلق به أصلا، وهي المقدمة بين يديه أولا، أما مقدمة الطبعة فتتعلق بالتقديم لهذه الطبعة للإشارة إلى ما لوحظ فيها من زيادة أو تغيير أو تحويل أو نحو ذلك. وهذه المقدمة الثانية وهي مقدمة الكتاب ليس فيها زيادة على ما سلف من الأمور التي تضمنتها مقدمة الطبعة، إلا الإشارة إلى أنه جمعها نصيحة للمسلمين عملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وفيه قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه ليس فيه ذكر الثلاث، وإنما ذكر الثلاث عند أبي داود وغيره، وكأنه غير محفوظ في لفظ الحديث، بل المحفوظ هو لفظ مسلم وفيه الدين النصيحة قال قلنا لمن يا رسول الله الحديث، ولم يذكر ثلاثا. ثم أردفه المصنف رحمه الله تعالى بحديث ثان جار مجرى المتابعة له، فقال وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين، وإسناده ضعيف، وساغ إراده لأنه قام مقام التابع لما قبله، والحديث المتقدم عليه مخرج في صحيح مسلم كما سلف دون قيد الثلاث. ومن الاهتمام بأمر المسلمين والنصيحة لهم بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بدينهم، بل هذا أعظم النصح لهم، ومن جملة ذلك بيان أحكام الحج والعمرة.